الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على رسالة حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد غفر الله له ورحمه. وقد وقفنا عند قوله الإعراب عن مجالس اللغو. نعم،
سلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الآداب
الأدب
متغابين عن ذلك،
متغابيا في حال كونك متغابيا عن ذلك،
متغابيا عن ذلك. فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
نعم، ينبغي على طالب العلم أن يجتنب مجالس اللغو، مجالس البدع، مجالس الفسق، مجالس التي يكون فيها المنكرات. من فعل هذا فجنايته على العلم وعلى أهل العلم عظيمة. الله جل وعلا يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فعلى الإنسان أن يجتنب هذه المجالس وأن يحذر منها وأن يبتعد عنها. ولا يعني هذا فقط المجالس المعهودة، بل حتى فيما يتعلق بالمجالس الافتراضية الحديثة، مساحات في والبثوث مباشرة ومساحات ونحوها في مجموعات واتساب أو جروبات أو نحوها، إذا كانت ترسل فيها الصور المحرمة، ترسل فيها الأغاني المحرمة، توجد فيها بعض الكلام الذي فيه بدع وضلالات، هذا كله ما يجوز الإنسان أن يبقى في مثل هذه الأماكن، إلا أن يرد على أهلها ويبطل أقوالهم إذا كان مؤهلا ومؤصلا وقادرا على ذلك، وإلا فيجتنب. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقوله: فإن الغلط فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، يعني نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن جنايته على نفسه واضحة معروفة، أنه يجني على نفسه بأن يفسدها بمخالطة هؤلاء. وأما جنايته على العلم وأهل العلم، لأن من سيجلس في هذه المجالس ويراك ويرى طالب العلم موجودا سيقول: هذا هو دأب طلاب العلم، وهذا هو منهج طلاب العلم، وهذا الذي حضه العلم عليه بأنه جلس في هذه المجالس ومشى مثل أهلها لأنه تعلم العلم. فالعلم هو سبب وقوعه في مثل هذه الأمور والفواحش أو الجلوس في هذه المجالس الفاسدة، وحاش العلم أن يكون كذلك، بل هو خطأ شخصي ممن وقع في هذا الأمر، والأهل العلم أصلا ينهون عن مثل هذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الإعراض عن الهيشات. التصغن من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر
الهيشات ما يكون فيه الاختلاط والامتزاج من المضاربات ومن المناكفات ومن يعني السباب والشتم. ولذلك يقول: فإن الغلط تحت اللغط. هذه كلمة ابن جماعة نقلها المؤلف. إذا جاء اللغط وكل يتكلم وكل يصيح، وهذا يضرب هذا، وهذا يعني يقوم بضرب هذا، هنا ينبغي على طالب العلم أن لا يتدخل في مثل هذه الأمور، أن يجتنب هذه المناكفات حتى لو كان أو زعم أنها مناكفات في الشريعة. إذا جاء في مجلس وفلان يسب الدين وفلان يطعن في الصحابة وفلان يسبه وفلان يرفع صوته وفلان، وبدأ المجلس في اللغط، هنا اتركهم وما هم عليه، فإن الغلط سيكون تحت اللغط. ينتصر الإنسان لنفسه، قد يتكلم بكلمة خطأ، قد يسب وينحرف الموضوع إلى موضوع آخر، إلى غيرها من المجالس التي لا تحترم وقار العلم ولا مسائل العلم. نعم،
قال رحمه الله: من لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط، وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة، من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ: باب ابن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى كلامه رحمه الله ملخصا.
هذه مسألة أتى بها للدلالة على أن الهيشات، وإذا وقعت الهوشة نسميها والهيشات أو المعركة التي لا يدرى من قتل من، فإذا وقع فيها ما وقع لا قود فيها، أي لا يقتل قاتل بقاتل لأنه لا يدرى من هو القاتل. فحدثت حادثة ومشكلة بين قبيلتين، فأرادت قبيلة أخرى أن تصلح، فقال الذي يقضي بينهم، قال يعني نقتل 4 من القبيلة هذه في مقابل 4 الذين قتلوا، مع أنهم لا يعرفون من هو القاتل. فقال هذا الرجل: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال له المدعي الذي قال بل إنه لا قود فيه، قال: بل هو في كل كتاب، لم يخلو منه كتاب. هذه كلمة جرأة، يعني لو أتى له بكتاب يعني من كتب النحو في الأصل أنه لن يجد هذه المسألة. فقام القاضي من باب إحراج هذا الأمر، فأطل أخرج كتاب القاموس، قاموس المحيط في اللغة، فقال له: أخرج لي هذه المسألة من هذا الباب، من هذا الكتاب. فأخرجه، وإذ به يقع على كلمة الهيشة، معنى الهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي أنه نص عليها مع أنه كتاب لغة لكن أتى بهذه اللغة، فاستعجبوا من استحضاره. وأم حبين، تعرفوا ما هي أم حبين؟
فتنة.
أم حبين الحبنية، تعرفون الحبنية؟ سمعتوا بالحبنية ولا لا؟ سحلية، نوع من أنواع السحالي موجودة في الصحاري، يسمونها هني في الكويت الحبنية، أصغر من الضب، يعني نوع من أنواع السحالي الموجودة البرية. نعم.
قال رحمه الله: التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول متجنبا مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا مكاثرة.
نعم.
قال رحمه الله:
طبعا التحلي بالرفق كما هو معلوم ما لا يخفى على إنسان، التحلي بالرفق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. طالب العلم ما يكون شديدا لا على مخالفه ولا على صديقه ولا على من أخطأ ولا على من وقع في إشكال، بل يكون رفيقا دائما، فإن الرفق يحبب الناس ويلين القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يبول في سارية المسجد أو في مكان في المسجد، فقام الصحابة عليه فقال: دعوه، لا تزرموا، لا يعني تقطعوا عليه بوله. فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ذلك: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال: لقد حجرت واسعا. نعم.
قال رحمه الله: التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز
في العبارة
والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا.
نعم، هذا ينبغي على طالب العلم أن يدرب نفسه عليه. لا تتكلم إلا بعد وزن كلامك تاما. أحيانا قد تقول كلمة يعني تؤخذ عليها، أو تكون الكلمة تحتمل أكثر من وجه فتؤخذ عليك وأنت لا تقصد هذا الوجه، وبعد ذلك ما يسعك أصلا أن تبرر أو أن توضح. فقبل أن تتكلم من الأساس زن كلمتك، واجعل الكلمة في ميزان حتى الناس لا يفهمونه بشكل خاطئ. الشيخ ابن عثيمين يقول لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة، قدمك لا تضعها إلا حيث تيقنت وعلمت السلامة. وهذا طبعا يحتاج إلى دربة، إنسان قد يفلت لسانه في بعض الأمور، لكن يحتاج إلى أن يدرب نفسه وأن لا يتكلم إلا بما يتيقن من عدم ضرره في الكلام. نعم.
أحسن الله إليك. الثبات، قال رحمه الله: الثبات والتثبت، تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت.
نعم، الثبات أن تثبت على ما تعلمه من الحق، ما أن تأتيك فتنة ثم تزعزع قلبك وأنت تعلم حق اليقين أن هذا دين الله عز وجل وهذا ما أفتى به العلماء، ثم إذا جاءت فتنة وتكلم المتكلمون وزخرف القول وقع في نفسك شك. بل يجب عليك أن تثبت إذا جاءت هذه المدلهمات التي تزعزع قلوب الناس. علامة أهل السنة أنهم يثبتون، لذلك إذا جاءت الفتنة وأقبلت عرفها العلماء وخاض فيها الدهماء والجهال، فإذا أدبرت الفتنة الكل يتكلمون ويقولون هذه فتنة، لكن من الذي يدركها من أول الأمر؟ هم العلماء. لذلك أحيانا تأتي بعض الأمور يتكلم فيها العلماء بكلام، تجد بعض طلاب العلم يقع في نفوسهم شيء، يعني لماذا والناس تتكلم، حتى إذا مرت الأيام والليالي والشهور تبين للجميع الموافق المخالف أن الحق كان مع العلماء في قولهم وفي موقفهم الذي أخذوه. وأيضا لا بد من التثبت، لا تنقل نقلا حتى تتثبت. الذاكرة خوانة، يعني أحيانا تقول والله نذكر أن الشيخ فلان قال أفتى بالفتوى الفلانية، ما يمنعك أن ترجع وأن تتثبت الكلام، يعني يمكن أن ترجع، ليست مسألة آنية لا بد أن تجيب الآن وإلا قطعت الرؤوس، يعني انتظر وارجع واسأل وابحث وتأكد من فهمك للكلام. فلا بد على الإنسان أن يتثبت خاصة في النقل عن أهل العلم وعن كتب أهل العلم. نعم.
سلام الله عليه. قال رحمه الله: الخلاصة من آداب الطالب في نفسه أن تعلم أن العلم عبادة.
أي صفحة عندك؟
هذا شنو مختصر؟ هذا شنو تحته صح؟ على طول. كيفية صح؟
أنا عندي الكيفية.
إيه فهمت. أحسن الله عليك. الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يثبت.
الآن بعد أن بين الأساسات في طلب العلم وما يتعلق بالإخلاص وأن يكون الإنسان مهيئا لقلبه ونفسه، يريد أن يبين كيفية طلب العلم. وطبعا كيفية طلب العلم ليست مسارا محددا واحدا لا محيد عنه. نعم، هناك قواعد أساسية وأمارات وعلامات أساسية ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها، لكن انتقاء الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني، طريقة التعليق على يمين الهامش أو على يساره، الكتابة باللون الأحمر أو بالأزرق أو بالأخضر، هذه كلها راجعة إلى تقدير أهل العلم أو تقدير الإنسان في نفسه. بل قد ينصح بكتاب في قطر من الأقطار ولا ينصح به في قطر آخر بحسب اشتهاره والانتفاع به في مكان دون مكان. نعم.
قال رحمه الله: من لم يتقن الوصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذاً الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
نعم، فيؤكد المؤلف هنا على أن طالب العلم ينبغي عليه أولا أن يتدرج. طعام الكبار سم الصغار، ستصل بإذن الله تعالى، لكن لا بد أن تسير على الطريق بسير أهل العلم، وإلا فستصل. الكتاب الكبير الذي تظن أنك إذا قرأته حزت العلم كله، له مفاتيح لا بد أن تأخذه بمفاتيحه. أما أن يهجم طالب العلم على المغني يريد أن يتفقه فلن يستفيد شيئا. قد يستفيد مسألة أو مسألتين، لكنه لا يمكنه أن يضبط أصول هذه المسائل، ما أن تستجد عليه مسألة أو ينتقل إلى مسألة أخرى إلا وقد نسي جميع المسألة الأولى. لكن إذا ضبط نفسه بأصول متدرجة يمشي على سلم أهل العلم في سيرهم في طلب العلم، فإنه إذا جاء إلى هذه المطولات وهذه الكبار فإنه سيستوعبها وتكون عنده على قوالب محددة يستفيد منها بإذن الله تعالى.
نعم. قال رحمه الله: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، حفظ مختصر منه، حفظ مختصر فيه، ضبطه على شيخ متقن، عدم الاشتغال بالمطولات، وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى 6 أمور مهمة لطالب العلم إذا أراد أن يتقن علما من العلوم: أن يحفظ متنا مختصرا فيه، وأن يضبطه على شيخ متقن، لا بد من ضبطه على شيخ متقن، ضبط ألفاظه وضبط أصول معانيه، وأيضا أن لا يشتغل بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. هنا وقع خلط عند طلاب العلم، فبعضهم لا ينشغل بالمطولات أبدا حتى بعد ضبط الأصول، فيبقى على الأصول ولا يستفيد من المطولات، وهذا خلل كبير في العلم. وخلل أكبر منها أن يهجم على المطولات دون أن يضبط أصولها ومسائلها الأولى، وأيضا أن لا ينتقل من مختصر إلى مختصر إلى مختصر من غير موجب، هذا معناته من باب الضجر، كلما ضجر من كتاب انتقل إلى آخر، هنا لن يستفيد شيئا. اليوم يحفظ منظومة ألفية العراقي، بعدها وصل 600 بيت ما عجبته انتقل إلى منظومة أو ألفية السيوطي. أنا أذكر يحدثنا واحد مشايخنا، يقول جاءني أحد الطلاب قال لي: يا شيخ أريد أن أحفظ الآن ألفية السيوطي أم العراقي؟ يقول فوازنت له، هذه أجود من حيث قوة المؤلف، وهذه أجود من حيث تنوع المنظومة في أنواع علوم الحديث. يقول وتركته وأنا أحفظ الطالب أعرفه. يقول وإذ به نفسه جاءني بعد سنة يسألني نفس السؤال ونسي أنه سألني السنة الماضية، ولو أنه بدأ لحفظ ما يسر الله عز وجل له. فالإنسان يجتهد في طلب العلم ولا يبدأ يصعب على نفسه هذه الأمور، لكن إذا ابتدأ بأمر من الأمور الذي أوصى بها العلماء فإنه يستمر عليها ولا ينتقل من مختصر إلى مختصر من غير موجب. أحيانا قد يكون هناك ما يوجب هذا الانتقال فينتقل يعني استشارة مشايخه. ونعم، وأن يقتنص الفوائد والضوابط العلمية، إذا وردك إجماع، إذا وردك تقسيم والمسألة تنقسم إلى 3 أقسام وهذه يدل عليها 3 أدلة، احرص على هذه القيود، احرص على هذه التقسيمات، فيعني قليل من العلماء من يعنى بها، فإذا وجدتها في كتاب فاحرص عليها وعض عليها فإنها تنفعك كثيرا جدا. ثم لابد أن تجمع نفسك على الطلب، حرقة، ما يفوتك شيء، ما ينقصك شيء إلا وأنت تتحرق على طلب العلم، تتمنى متى تنجز هذا الكتاب وتنتهي منه. نعم.
قال رحمه الله: كان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن.
هذه طريقة المغاربة يعني، وأهل شنقيط يعني كانوا يبدأون باللغة العربية، وأحدهم يقول: إنما نبدأ باللغة العربية لصعوبتها حتى نعلم من الطلاب من يستمر فيصلح له أن يكون طالبا للعلم، من يتجاوز عقبة تعلم اللغة العربية ببدايتها وعلمنا أن ذهنه مستقبل لهذه المعلومات، علمنا أنه يصلح أن يستمر في طلب العلم وإلا يشوف له شغلة ثانية. لذلك يقولون يبدأ بعلم واحد ولا يزاحمه، يقولون في الأبيات الطيارة، بيت الطيارة اللي ما يعرف قائله: وفي تزاحم العلوم المنعجاء إن توأمان استبقى لم يخرجا، هم يشبهونه بهذا. لكن جادة أهل العلم قديما وحديثا أنهم يتعلمون أكثر من علم في وقت واحد، وهذا لا بأس به، بل هو الدارج والذي انتفع به العلماء. أما أن يقتصر، نعم، إذا كنت في جامعة في مكان مقصور ليس عندك إلا طلابك وتريد أن تؤسسهم وتضمن وجودهم معك 4 سنوات، قسمهم كما تشاء. أما أن تجعلها قاعدة عامة عند الجميع، لا تتعلم الآن إلا علما واحدا، فهذا غير صحيح، خاصة في وقتنا الحالي. وذلك سيذكر كلام ابن خلدون في تعقب هذا الكلام. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره.
يعني علمه القرآن وخله دعه يحفظ القرآن في صغره، فإذا بلغ بعد ذلك قد يفلت من اليد ويشتغل في أمور أخرى، يكون حفظ القرآن الكريم في قلبه خير من أن يكون في قلبه حفظ بعض المنظومات في اللغة وهو لا يعرف كتاب الله عز وجل. وهذا هو الأولى، أن يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العاري. ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش.
نعم، هكذا ألف ابن قدامة كتبه عمدة الفقه، ثم كتابه إيش كتابه الثاني؟ المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، فجعله مثل السلم الأكاديمي، ينتهي من عمدة الفقه ثم المقنع ثم الكافي وهو في الخلاف العالي في المذهب، ثم المغني وهو في المذاهب جميعا في موسوعة مقارنة لجميع المذاهب، فكأنه سلسلة. وطبعا هذا يختلف باختلاف البلدان، فمن كان في بلد مذهبهم المذهب الحنفي يختلف عن المذهب الشافعي، عن المالكي، عن الحنبلي. نعم،
سلام الله عليك. قال رحمه الله: وأعلم أن ذكر المختصرات في المطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين.
يقصد في قطر نجد، يعني في عند أئمة الدعوة ومن كان يعني بعدهم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ففي التوحيد 3 أصول وأدلتها والقواعد 4، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. 4 للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات: العقيدة الواسطية، ثم الحموية والتدمرية، 3 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها، وفي النحو الأجرمية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وفي الحديث 40 للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى لمجد بن تيمية لمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمات السنة
الست الأمات الست كتب الست.
سلام الله. ثم في قراءة الأمات الست وغيرها، وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم وزاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، أو عمدة الفقه،
ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي الفرائض الرحابية، ثم مع شرحها والفوائد الجالبة
الجلية.
أحسن الله،
فوائد الجلية
والفوائد الجليلة
الجلية الجلية في شرح الرحابية.
أحسن الله، والفوائد الجلية. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي السيرة مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصلها لابن هشام. وفيه زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، وقراءة والقراءة في القاموس للفيروز بادي رحمه الله تعالى. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصل أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها لا على الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم.
نعم، يشير إلى انتشار المذكرات في الدراسات الجامعية. يعني بعد أن انتشرت الدراسات الجامعية صار كثير من بعض المحاضرين يختصرون بعض كتب أهل العلم، إما لضعف في المحاضر نفسه، وإما في عدم وجود أو عدم كفاية للوقت بالدراسة الجامعية، أنه لا يكفي الوقت، لأنهم يضعون مناهج يسترضون بها الأقسام العلمية، حتى يقولون لهم نحن نقرر الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وفي حقيقة الأمر لا يناسب الأيام والزمن الذي يكون فيه الدرس، فيضطرون بعد ذلك إلى الاختصار الشديد. والاختصار هذا يكون في هذه المذكرات التي كثير منها لا يحرر ولا يحقق. أحيانا بعض المذكرات تكون أجود من بعض الكتب، مذكرات الشيخ ابن عثيمين، مذكرة على الواسطية، قد تكون أجود من كثير من الكتب التي ألفت في هذا الباب، مذكرة الشيخ الشنقيطي على روضة الناظر وغيرها من المذكرات قد تكون من أجود الكتب. لكن الأصل أن المذكرات يكتبها من لا يدرى من هو، أو من كان فيه ضعف في كتابته، ولذلك ضعف الطلاب بضعف مناهجهم التي أخذوها، لأن العلم أصبح مكيفا على الوقت، وليس الوقت هو الذي يكيف على العلم. فهنا يحتاج إلى أن يحذف، تسمع أن يقول حذف من المقرر، حتى بعض طلاب العلم يفرح إذا حذف من المقرر شيء حتى لا يختبر فيه ويكون عليه مزحوما، هذا يعني ضعف كبير جدا في باب الجامعات. نعم،
أحسن الله عليك.
هذا لا يعني التقليل من الجامعات ومكانتها، بل هي فيها من البركة والعلم والنفع الكبير، لكن هذا سبب من الأسباب التي أضعفت كثيرا من طلاب العلم. لذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه لما قال للطلاب حين تخرجوا في حفل تخرجهم: الآن بدأتم بطلب العلم، هناك كتب ما درستوها، هناك أبواب حذفت لكم تخفيفا عليكم، كيف يتصدر الإنسان للإفتاء وهو ما درس بابا من الأبواب المهمة في ما يتعلق بالكتاب الذي درسه. نعم.
قال رحمه الله: وفي خلو التلقين من الزلل والشوائب والكدر سير على منهج السلف.
نعم هذا تتمة مستعمل. السؤال فهل من عودة إلى أصالة الطلب في خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهج السلف؟ يعني يتمنى هذا والحمد لله الخير إن شاء الله موجود، لكن ينبغي على طالب العلم أن يجد ويجتهد. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ عثمان بن
خرزاد
المتوفى سنة 82 و200 للهجرة رحمه الله تعالى، يحتاج أنه قال: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذاقة
في الحذق،
فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده
مئتي مجلد
ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى.
نعم، هذا يعني ذكره الحافظ الذهبي، ينبغي على طالب العلم أن يكون تقيا، أي هذا ما يتعلق بمروءة بإيمانه وتقواه في نفسه، وأن يكون ذكيا، أي يكون مدركا لما يسمع، لا يكون بليد الذهن، وأن يكون نحويا، أي عارف عالما أو متعلما لمسائل النحو. ما يليق بطالب العلم أن لا يتعلم إعراب الكلام، وأن يكون لغويا يعلم مفردات الكلام ومعاني الكلمات العربية، زكيا حييا سلفيا، أن يكون يعني قد زكى بنفسه عن كل الرذائل، وأيضا أن يكون حييا مستح إلا من العلم، لأن طالب العلم ينبغي أن لا يستحي من السؤال، إذا أراد معلومة أن يسأل عنها، وسيأتي كلام عن هذا، وأن يكون سلفيا صحيح المعتقد، وإلا فلا يتعب نفسه من كان فاسد المعتقد ولو طلب ما طلب من العلم، فإن ذلك سيكون وبالا عليه. نعم.
قال رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ.
نعم.
أحسن الله عليك. والتلقي عن الأساتيذ والمثافنة للأشياخ.
مثافنة يعني الملازمة والاستمرار بالصحبة.
أحسن الله عليك. للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم،
يعني أن الإنسان لا بد أن يطلب العلم على المشايخ ليس من الكتب. لا يعني أن من يتعلم من الكتاب لن يستفيد شيئا، لا، قد يستفيد وقد يحصل معلومات أكثر ممن يحصل عند المشايخ، لكن يندر أن لا يقع منه زلة في عقيدة أو في فهم أو فيما يضحك عليه الناس. لماذا؟ لأن شيخه صار هو الكتاب، ومن كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. فالإنسان يقرأ من كتاب لا روح فيه، ما يدري معنى هذا الكلام، لماذا أورد، ما الذي يريده المؤلف. بعض الكلمات الصعبة أحيانا الشيخ قد يقرب لك معلومة في كتاب لو جلست تقرأ 10 كتب ما تصل إليها، فلا بد من معرفة هذا الأمر. ولذلك يقول: الأخذ الأولى من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، أي نسبة العلم تكون متسلسلة إذا أخذتها عن الشيخ، أما عن الكتاب فهو جماد لا نسب فيه حتى تنتسب إلى هذا العلم. أيضا: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي خرج دخل في العلم وحده يعني بكتاب، أي ليس معه شيخ يعلمه، فسيخرج وحده من غير معلومات يستفيد منها، وإن وجدت المعلومات فقل أن يوجد فيها أو كثر أن يوجد فيها الخطأ، كما قال أحدهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالتداوي بالحية السوداء، لأنه قرأ الحبة السوداء الحية السوداء، وهذا من جهله ومن خطأه في القراءة. وكثير من وقع في مثل هذه الأمور، من ينظر إلى يعني تندر العلماء في مثل هؤلاء الجهال يجد كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400 للهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. انتهى كلامه. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعند الزبيدي في شرح
وعنه الزبيدي وعنه
نعم وعنه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء في عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه.
نعم.
السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصفيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. الثاني: الغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب وفساد الموجود منه أو فساد الموجود منه. والثالثة: إصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب. الرابعة: مذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ
ورد وسقم النسخ
وسقم النسخ ورداءة النقل. الخامسة: إدماج القارئ.
عندك ترقيم فيها أرقام؟ نسختك فيها أرقام؟
هني ترى النسخ واجد.
لا، النسخة اللي عندك فيها أرقام؟
فيها.
هذه النسخة اللي طبعت على حياة المؤلف ما فيها ترقيم، هو كلام مدمج. لعل هذا من ترتيب بعض النسخ. نعم. هو الآن يذكر هذا التعقب عليه بأن هذه الأمور كلها تقع لمن يعتمد على الكتاب فقط، يسبق كلامه إلى يعني يدخل كلاما في كلام، يقرأ كلاما غير المراد، يلحن في كلام، يقرأ ما لا يكتب ويكتب ما لا يقرأ. وهذا أيضا يوقع علماء الحديث يقولون ثنى، يكتبون ثنى وهي حدثنا، فهو قد ما يدري ثنى. لذلك بعض الجهال من المعاصرين قال ثنى فلان ابن فلان، قال ثنى فلان، قال هذا فيه ثناء أهل العلم بعضهم على بعض، هذا من الجهل. ثنى هذه اختصار حدثنا، واختصار بل بعضهم يكتبها قثنا، من ينظر إلى فضائل الصحابة للإمام أحمد قثنا فلان فلان، يعني قال حدثنا، اختصار لقال حدثنا. نعم.
قال رحمه الله: مذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل. إدماج القارئ مواضع
المقاطع
وخلط مبادئ التعليم، ذكر ألفاظ مصطلح عليها ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس.
هذه كلمة يونانية، بحثت عنها ما وجدت معناها، حد يعرف معناها؟ أدري والله. نعم.
قال رحمه الله: فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي رحمه الله: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي
ولا مصحفي أو مصحفي
لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحف.
مصحفي.
مصحف.
إيه؟
يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيرها وغيره.
نعم.
ولا الحديث وغيره على من أخذ من ذلك من الصحف.
لا تأخذ القرآن. القرآن ما يؤخذ إلا بالتلقي، ما يؤخذ على المصحف الذي جاء وقرأ المصحف والمصحف و يريد أن يعلمك كتاب الله عز وجل، سيقع في أخطاء كثيرة. كثير من الأخطاء يقع فيها بعض القراء الذين ما أخذوا العلم مشافهة عن العلماء. كذلك في كتب العلم، الذي يأخذ علمه عن الصحف لا بد أن يقع في ضلالات كبيرة وإشكالات كثيرة. نعم. بل يكون عند الإنسان شيء من الجسارة وعدم الاحترام لأهل العلم إذا اقتصر في علمه على كتبه، فتجده يعني يتعالى على المشايخ، ما يوقر المشايخ، تجد في عبارته شيء من الزهو بنفسه، لأنه يعني اعتاد على جماد وتربى على يد جماد. أما مجالس العلم عند المشايخ تعلمك الأدب، تعلمك مكانة المشايخ، علم المشايخ، تعلم الإنسان قدر نفسه فيتربى قبل أن يتعلم. نعم.
قال رحمه الله: والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار
لراقمه. ما معنى لراقمه؟ يعني لنفسه، للشيخ بكر أبو زيد، هو المؤلف راقم الكتاب.
أيه؟
الرقيم من الكتابة، فهو كاتب هذا الكتاب جمع فيه هذه الأمور. الإمام البخاري يقول: أخذت الحديث عن أكثر من 1000 شيخ أو 1080 شيخا كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق والإيمان يزيد وينقص. أخذ العلم عن كم؟ عن 1000 من المشايخ. فالفرابري يقول الذين سمعوا صحيح البخاري عن البخاري أكثر من 90,000. هذا العلم متوارد، مشايخ عن تلاميذ. أما أن يأتي إنسان ويريد أن يلغي المشيخة والتلاميذ فإنه لا شك قد خالف الإجماع العملي الذي عليه أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 للهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد:
يعني إذا حصلت مقارنة بينه وبين ابن مالك يقول: ومن شيوخه؟ هذا يدلك على أن اعتبار الشيوخ أمر ضروري. من شيوخه حتى نعرف هل أخذ العلم بسلسلة صحيحة أم هو فهم يأتي به من رأسه. لذلك بعض العلماء لما تقرأ شروحهم لكتاب من الكتب تكاد تجزم أنهما أخذ العلم عن شيخ واحد، تأثير الشيخ على طلابه بارز. ذلك انظر في بعض شروح يعني بعض المشايخ الذين درسوا على شيخ واحد تجد عجبا كأنهم نسخوا كلمة واحدة، كانوا يحفظون الشروح كما كانوا يحفظون المتون. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي رحمه الله: ولا ريب أن الأخذ من الصحف بالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محضر.
يقع فيه الوهم، يفرقون بين الوهم والوهم، بخلاف الرواية من كتاب محرر. نعم. هذا طبعا في من اقتصر على الكتب. الكلام الآن كله في من أخذ علمه عن الكتب، ليس معناه أن يحضر عند المشايخ ويستفيد من أهل العلم ويقرأ في نفسه ما يستفيده، وإذا استشكل شيئا يسأل أهل العلم عنه. في هذه الحالة هذا كمال العلم وتمام العلم. العلماء كانت لهم 3 قراءات: قراءة على مشايخهم، وقراءة مع زملائهم، وقراءة فردية. العلماء والمشايخ ما هم متفرغين يقرؤون للناس كل كتب العلم. من ذا الذي سيقرأ لك البداية والنهاية ولا التاريخ الكبير للبخاري ويقرأ لك طبقات ابن سعد ويقرأ لك تاريخ بغداد وتاريخ دمشق؟ من الفارغ الذي يستطيع أن يقرأ لك هذه الكتب؟ لكن إذا تأصل طالب العلم وحضر عند المشايخ أخذ أصول العلم فإنه لا بأس أن يقرأ الكتب التي يوصي بها أهل العلم، فإذا استشكل عليه شيء أو لم يفهم عبارة من العبارات يقيدها ويسأل عنها أهل العلم يفيدونه بها. فالذم هنا لمن اقتصر على الكتب وجعل شيخه كتابه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولابن خلدون في مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون.
كان يعني إذا أشكلت عليه مسألة يقينه في هذه المشكلة سيكون ظنا ليس يقينا في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأنه لم يشافه العلماء بهذه الأصول، فمهما استيقن أنه فهم المعلومة من الكتاب فهي مظنونة لأنه لم يأخذها عن أهل العلم. نعم.
وكان أبو حيان رحمه الله إليك قال رحمه الله: وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير ضل من توم الحكيم.
من توم الحكيم، هذا يضرب توم وحماره يضربون به المثل على الجاهل المركب الذي هو جاهل ويظن أنه عالم، فيقولون هذا أضل من حماري، يعني أضل من توما وحكيم، حماره توما أعقل من توما نفسه. نعم. هذا فيما يتعلق بأدب الطالب في تلقي العلم وطريقة العلم. الآن نتكلم عن أدب الطالب مع شيخه. نعم.
قال رحمه الله: أدب الطالب مع شيخه، رعاية حرمة الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال ولا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
نعم، هذه آداب مهمة في التعامل مع الشيخ أثناء الدرس. فالشيخ جاء معلما والطالب جاء متعلما، فليعلم كل إنسان وظيفته في هذا المجلس. فشيخك الذي جاء معلما في مرحلة أخرى قد يذهب هو ليتعلم عند شيخه فيجلس ويصبح متعلما تجلس بجانبه، فيلزمه أن يحترم شيخه في ذلك المجلس لأن وظيفته تغيرت من معلم إلى متعلم. كذلك أن المجلس هو مجلس للشيخ، والذي حضر يريد الاستماع من الشيخ. فإذا سأل أحدهم سؤالا ما يأتي أحد الطلاب ويجيب عن هذا السؤال، ولا يستأثر أحدهم بالسؤال، هو يريد أن يسأل سؤال ثاني ثالث رابع عاشر، غيرك أولى أيضا بالسؤال. كلكم يعني كل الطلاب الذين حضروا في مجلس شيخ سواسية في الحق في السؤال والحق في أن يأخذوا العلم من الشيخ. فبعضهم يأتي يعني يريد أن يتكلم بمعلومة أو يضيف معلومة، المجلس ليس مجلسك، أعقد مجلسك وأدعو الناس إلى مجلسك يستفيد الناس منك. أما أن تأتي إلى مجلس غيرك وتريد أن تتكلم وأن تفضي بما عندك من معلومات، هذا يعني من التدخل في وظائف غيرك. فهو حتى لو كان يعني من غير مسألة شيخ وتلميذ، أيضا في باب الوظائف هي غير محببة. يعني ما ينبغي للإنسان أن يأتي حتى لمعلم في مدرسة، لو زميل له معلم يأتي ويقول له اخرج أريد أن أتكلم أو يأخذ مكانه ووقته، لا يمكن أن يرضى إلا بطيب نفس منه أو رضا منه. ما لم يرضى الشيخ أو يأذن الشيخ بهذا كأن يعقد مجلس مناظرة بين طلابه، أن يسأل الطلاب، أن يشير على بعض الطلاب بأن يجيبوا بمعلومة، فهنا هذا جائز للطالب أن يتكلم وأن يفضي بين يدي شيخه بما أذن له فيه، لكن الأصل أن لا يتكلم إلا بما يأذن به شيخه. نعم. كذلك إذا كان في ملأ وحضور، ما يأتي ويحرج الشيخ في بعض المسائل، يعني ما يأتي ويحرج شيخه، أحيانا يعلم أن شيخه لا يحب الكلام بهذه المسألة، أو تكون المسألة لها حساسية أو إشكال عند بعض الناس، أو يسأل شيخه لمخاصمة بينه وبين شخص يريد من الشيخ أن يتكلم في هذه المسألة إرغاما للشخص الجالس، هذا كله من قلة الأدب. يعني يأتي إلى الشيخ يكون بينه وبين زميله مشكلة، أو بينه وبين جاره مشكلة، ويأتي للشيخ الشيخ وش حكم اللي يقوم بالمسألة الفلانية، والشيخ على نياته يتكلم ويجيب بالمسألة علما، وهو إنما يريد أن يحدث فتنة أو أن يسيء إلى رجل جالس في المجلس، هذا كله من سوء الأدب ومن قلة الفقه والعلم، ودائما ما يحرم بركة العلم من يقوم بمثل هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تناده باسمه مجردا أو ما علق به كقولك يا شيخ يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار، وانظر ما نعم. ذكره الله تعالى.
نعم، هنا يذكر مسألة الخطاب، فقوله مثلا يا شيخي، هذا عندنا مثلا في بلدنا ليست مستساغة أن تأتي لشيء يا شيخي ما حكم كذا، إنما العادة أو الذي عرف عند الناس يقول شيخنا مثلا، شيخنا فلان، أو يعني أي مصطلح يعني متعاهد عليه ومتعارف عليه، والمصطلحات تختلف من البلدان. نستكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
نعم. ذكر رحمه الله تعالى أن لا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، أحيانا قد يستساغ هذا عند بعض المشايخ خاصة في أعراف البلدان، كل بلد يختلف عن بلد، وكل زمن يختلف عن الزمن في التسميات، بل إن يعني بعض في بعض الأزمان القريبة كان بعض المشايخ يرفض أن تقول له يا شيخ، يعني حتى كلمة الشيخ يرفضون أن يسمعوها، لأن الشيخ يكون لمفتي البلد مثلا. مثلا يا شيخي أو يا شيخنا، يا شيخي مثلا ما أدري عندنا في البلد ما هي مستعملة، لكن يا شيخنا ممكن مستعملة. قال فلا تسميه، أما أن تناديه باسمه يا فلان هذه ما تليق، بل لا تليق حتى في الزملاء إذا كان له كنية. كان العرب يكنون إذا أرادوا أن يوقروا ويحترموا، يكنون وينادون الإنسان بكنيته، فإنه أرفع في الأدب. طيب ما حكم كلمة دكتور عند الدكاترة عرفا؟ كنا في الجامعة مشايخنا الذين نحبهم ونرتضيهم نقول لهم يا شيخنا، وأما من يعني يكون معنا خلاف معهم نقول لهم يا دكتور، يعني حتى لا ينسب الشيخ. وتفاجأنا فيما بعد أن من حصل على هذه الشهادة يحب أن ينادى بها أكثر من الشيخ، الله المستعان. بعض مشايخنا كان يقول لا أحل لأحد أن يناديني دكتور، يعني ما يحب لنا لفظة عجمية، لكن إذا حصل عليها شهادة ونودي بها الأمر واسع، لا ترفعه ولا تخفضه، الرفع هو الخفض عند الله عز وجل، ليست في هذه الألقاب. نعم.
قال رحمه الله وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
في كلمته هنا قال ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني لا تقول لها أنت يا شيخ قلت وذهبت وفعلت، يعني ما ينبغي. إذا أردت أن تسأل اسأل بضمير الغيبة، ما قولكم في رجل قال وذهب، تقولون احفظوا هذا البيت قد ما تجده فيه، يعني يقول وأبدلا ضمائر الخطاب بغيبة في مجلس الآداب، وأبدلا ضمائر الخطاب بغيبة في مجلس الآداب، يعني إذا أردت في مجلس الآداب تريد أن تضرب مثالا أو تتكلم، ما يليق أن تقول لي شيخ يا شيخ لو أنك سرقت وقطعت يدك كيف تأكل في التاء. هنا تاء الخطاب ينبغي أن تستبدل بتاء الغيبة، لو أن رجلا سرق، وأشد وأشنع من ذلك إذا كان الكلام قبيحا أو شديدا، لو أن أحدا وقع في زنا أو أحد وقع في جريمة أو وقع في، ما ينبغي أن تقولها بصيغة المخاطبة، وإنما اجعلها في الغيبة وأبدلا ضمائر الخطاب بغيبة في مجلس الآداب.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكما لا يليق أن تقول لوالديك
لوالديك
ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدأ
يعني ينبغي أن تظهر السرور من الإفادة في المجلس، إذا حضرت مجلسا واستفدت منه، ترى الشيخ بشر مثلك، فإذا رأى من الطلاب كسلا أو عدم انتفاع أو عدم إفادة يقع هذا في نفسه ضيقا وحرجا، يخشى أنه قد زل أو أن الناس لم تنتفع بما قال. لكن إذا وجد فيهم استبشار أو سمع كلمة من أحد الطلاب أنه يقول الله قد استفدنا من المجلس السابق الذي قلت فيه كذا، هذا فيه إعانة وتشجيع للمعلم أن يستزيد وألا يكسل عن التوقف في الدروس. نعم.
قال رحمه الله وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما.
نعم، لا يخلو أحد من الخطأ، كل إنسان يخطئ، فإذا وقع الشيخ في خطأ في كلمة أو في نسبة خاطئة أو في بعض المسائل، أو أحيانا يكون سبق لسان في مسألة، فينبه الطالب شيخه على هذا بطريقة لا تشعره بأنه هو المخطئ أو المذنب، كأن تطرحه عليه بصيغة السؤال. يعني مثلا لو قال وقد روى حديث إنما الأعمال بالنيات أبو هريرة مثلا، فتقول شيخ أحسن الله إليك رواه عمر أم أبي هريرة أو أم أبو هريرة، فتصوغه بصيغة الاستفهام، هنا يستدرك الشيخ الخطأ ويعلم. أما تقول يا شيخ أخطأت، لا ليس فلان إنما فلان الذي رواه، هذا من يعني سوء الأدب ولا ينبغي أن يكون. نعم.
قال رحمه الله واحذر أن تمارس معه ما يضجره ومنه ما يسميه المولدون.
هذا مصطلح كان يطلقه أهل الأندلس على من أسلموا من الأعاجم، فيريد أن يستخدمه المؤلف على من تأثروا باللغات الأجنبية العربية، يعني المصطلحات المعاصرة من تطوير الذات وعلم الأعصاب ونحوها.
قال رحمه الله: حرب الأعصاب، بمعنى امتحن الشيخ
امتحان
القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
هذا في حال كان الوضع مثل السابق، الشيخ عنده طلابه ويستمرون معه وحده، ينتهي معهم الدروس طوال اليوم. أما الآن فالوضع يعني أرحب وأسهل من هذا، لأن قد يكون الشيخ عنده درس يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، وبقية الأيام ما عنده أي دروس، فينتقل إلى الشيخ دون أن يشعر شيخه بهذا الأمر. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر، قال رحمه الله: إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك ووفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسميته بعض الأدباء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاة والفلاح، وبقدر الفوات يكون
الفوت
من
وبقدر الفوت
يكون من علامات الإخفاق.
نعم، يعني كلما وقر الإنسان شيخه كان أحرى أن ينتفع بعلمه وينتفع منه. نعم، بقي 4 أسطر
اسمحوا لنا نقرأ.
طيب، إذا أذنوا لنا تفضل.
تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن أدب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 838 للهجرة رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق.
أيضا مع توقير الشيخ الذي يجب: لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه إذلال الأعاجم بطريقتهم في توقير كبرائهم، أن يأتي ويقبل أكتافه ويقبل ركبته، أو أن يعني يحمل له نعاله، أو يقوم ببعض الأمور التي لا تليق بشيمة الرجال أو تليق بشيمة طلاب العلم. ذكر استعمال لفظتين سيدي ومولاي، بعض البلدان عرفهم هكذا في بلدانهم يستعملون هذه الكلمات. ويعني الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه يقول: لما جئت المدينة والناس يقولون: يا شيخ، كلمة شيخ عندنا ما تقال إلا لكبير السن أو كبير العلم. فيقول لي: يا شيخ، أقول أنا لست بشيخ، الشيخ فلان وفلان، لا تقول لي يا شيخ. يقول: بعد الأيام وبعد الأزمنة تيقنت أنهم يقولون شيخ لكل أحد، حتى إن أحدهم كان يمشي فركله كلب على رجله فضرماه بالحصى وقال: امشي يا شيخ. فعلم أن هذه العبارة لا يقصد بها معناها، وإنما هي كلمة تقال. فأحيانا الكلمات تكون مختلفة من بلد إلى بلد تراعى فيها البلدان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونقف عند هذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.